سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: حدثني أبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب خاتمة أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا الباب في توحيد الأسماء والصفات، وختم به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد كله في بيان التوحيد وفي التحذير مما يضاده من الشرك. والأساس الذي يقوم عليه التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، فإن من تحقق بكمال الله تبارك وتعالى وتفرده بالكمال وتحقق بما يجب من أداء حقه إليه وحده خالصا له، أداه ذلك إلى التأله لله وحده محبة وخوفا ورجاء وأيضا أداه ذلك إلى نفي الشركاء عن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل له، كما قال الله تبارك وتعالى: الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. فالله أحد هذه تنفي النظير له، الله الصمد هذه تثبت اختصاصه بالكمال وحده لا شريك له، ولذلك لا أحد يحب لذاته إلا الله عز وجل لكماله. والله عز وجل كما أخبر عن نفسه قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولذلك يقول الله عز وجل مبكتا للمشركين في عبادتهم غير الله عز وجل أو إشراكهم غير الله في عبادته: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يعني الله عز وجل ما له شريك، لكن هؤلاء اتخذوا آلهة باطلة جعلوها شركاء لله عز وجل، تعالى الله عما يشركون. وهذا يدل على أن ألوهية الله عز وجل حقة، وأن ألوهية ما سواه باطلة. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذن ختم كتاب التوحيد بباب في توحيد الأسماء والصفات، هذا من حسن تصنيف المؤلف رحمه الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهذا النوع من التوحيد يسميه العلماء توحيد المعرفة والإثبات. فالحنفاء يعرفون الله عز وجل بكماله وبتفرده بالكمال وبانتفاء النظير والشريك له، وهذا هو الذي جعلهم يقصدون الله وحده ويسألون الله وحده فيحققون توحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبودية. إذن التوحيد انقسم ثلاثة أقسام: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو العبودية. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما تفرد الله عز وجل به من الكمال في أسمائه وصفاته، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى ولا مالك إلا الله. وتوحيد الألوهية أو العبودية هو إفراد الله عز وجل بحقه الخالص بعبادته وحده لا شريك له، وهو باعتبار آخر تقسيم التوحيد ينقسم إلى توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد وطلب. وهذا التقسيم باعتبار يعني اعتقاد المكلف. أما توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية هذا باعتبار ذات الله عز وجل وحقه على عباده. إذن توحيد الأسماء والصفات هو الأساس في تحقيق توحيد العبودية، وتوحيد الربوبية هو في ضمن توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد لله عز وجل بأفعاله. وهنا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعني ابتدأ هذا الباب بقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني ما قدر الله حق قدره من أشرك به، لأنه الله عز وجل لا شريك له، فمن أشرك بالله عز وجل فإنما أشرك بالله لجهله أو لتقليده للمشركين، وإلا في الحقيقة فإن الله عز وجل لا شريك له، وإنما يقع الشرك من الجهال ومن المقلدين بالباطل، فالله عز وجل لا شريك له. فالشرك أساسه الذي قام عليه هو الجهل بالله عز وجل والقول على الله بغير علم. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك إنما قام بالقول على الله بغير علم. وهنا ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى مخلوقات الله العظيمة الدالة على ربوبيته الموجبة لعبوديته وحده تعالى، فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبودية والألوهية. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالله عز وجل مكت المشركين: كيف تؤمنون بأن الله عز وجل هو وحده الذي خلق السماوات والأرض ثم تعبدون غيره؟ فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية والعبودية. وهنا ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى: السماوات والأراضين والكرسي والعرش. وذكر خلق هذه المخلوقات العظيمة وصفة خلقها يدل على أمرين عظيمين: عظمة خالقهن وهو الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الحث على التوحيد، بحيث أن هذه المخلوقات العظيمة خاضعة لله عز وجل، فالمخلوق الضعيف الإنسان الضعيف أولى بالخضوع لله عز وجل. يعني هذه السماوات والأراضون خاضعة لله عز وجل. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. السماوات والأراضون كلها تسجد لله عز وجل وكلها خاضعة لله عز وجل. عندما خلقها الله عز وجل قال لها: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. بل كل مخلوق خاضع لله عز وجل لحكمه الكوني والقدري. قال الله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذه عبودية القهر. كل مخلوق خاضع لله عز وجل في الدنيا، وخضوعه في الدار الآخرة للجزاء الأخروي والحكم الأخروي هذا يعني أشد ظهورا في الدار الآخرة منه في الدنيا أيضا. قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبداً. بقي على المخلوق لأنه مكلف وخلقه الله عز وجل لعبادته وجعل له إرادة تامة وقدرة جازمة، بقي عليه أن يخضع لعبودية الله تبارك وتعالى في حكم الدنيا فيعبد الله عز وجل بما شرع. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك افترق الناس إلى فريقين: فريق المؤمنين الذين أسلموا لله عز وجل وانقادوا له وأطاعوه وعبدوه بما شرع، وفريق هم الكافرون الذين تولوا عن طاعة الله تبارك وتعالى ولم يدخلوا في عبودية الله تبارك وتعالى. إذن مناسبة هذا الباب يعني أنه يختم فيه كتاب التوحيد ظاهرة جدا. وأيضا يعني ذكر من مخلوقات الله عز وجل ما يدل على اختصاص الله عز وجل بالربوبية، كما ذكرنا في خلق السماوات والأراضين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. مشركون في الجاهلية كانوا يعني يؤمنون بأن الله عز وجل هو خالق السماوات والأراضين، لكنهم يشركون في عبادته. وأيضا العرش، ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب العرش وصفة العرش واستواء الله عز وجل على العرش لأنه من أخص صفات الربوبية. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فالله عز وجل استوى على العرش، يعني علا وارتفع على العرش، والمبتدعة يقولون استوى بمعنى استولى، وهذا تحريف للقرآن كتحريف اليهود لقول الله عز وجل لهم: قولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة في شعير. واستواء الله عز وجل على عرشه من أعظم الصفات التي يتمدح الله بها نفسه، وجاء الجهمية وعطلوا صفة علو الله عز وجل وعطلوا ونفوا استواءه على العرش، وقالوا إن الله في كل مكان بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل في السماء مستوى على عرشه، كما قال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال الله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فالله عز وجل في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه، هذا أخص ما عرف الله به. لذلك قيل لعبد الله بن المبارك: بما عرفت ربك؟ قال: بأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه. والعرش هو في اللغة سرير الملك، لكن عرش الله عز وجل عظيم. عرش الله عز وجل هو سقف الجنة وأعلى شيء من المخلوقات، والله عز وجل استوى على عرشه لا عن حاجة إلى استوائه على عرشه، لكنه سبحانه وتعالى تمدح نفسه بهذا الكمال. والعرش مخلوق عظيم، وقبل العرش الكرسي، كرسي الله عز وجل، وهو مقدمة قبل العرش. والكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه: الكرسي موضع القدمين. وبهذا يظهر معنى واعتقاد السابقين الذين يسيرهم للكرسي، وأن الكرسي حقيقي، وأنه موضع القدمين، وأنه دون العرش مقدمة للعرش. وهذا هو القول الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ووافقه على هذا التفسير جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن مسعود رضي الله عنه، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، وحكى عليه إجماع السابقين الأولين أبو عبد الله محمد بن خفيف رحمه الله تعالى. وأما من فسر الكرسي بالعلم فهذا قول الجهمية وليس من أقوال أهل السنة والجماعة. والرواية المذكورة عن ابن عباس في ذلك ضعيفة لا تصح، كما قال الحافظ محمد بن علي الكرجي، وكما بيّن ذلك أيضا علامة مصر أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. ويقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ليس من المعهود في لغة العرب تفسير الكرسي بالعلم، ولا هو يعني من المعهود في استعماله في لغة العرب أن يستعمل الكرسي في معنى العلم. فهذه المخلوقات عظيمة، السماوات والأراضون والعرش والكرسي، وانظروا إلى عظمة صفات الله عز وجل، فالله عز وجل عظيم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا السماوات الله يجعلها على أصبعه، ويطوي الله عز وجل يوم القيامة السماوات كطي السجل للكتب، شوفوا هي مخلوقات عظيمة، بين السماء والسماء التي تليها 500 عام وسبع سماوات يا أخوان، يطويها الله عز وجل كطي السجل للكتب. فأي صفة لله عز وجل املأ قلبك من تعظيم الله بها، ولا تتوهم فيها مماثلة صفات المخلوقين فيوقعك ذلك في نفي صفات الله عز وجل، كما حصل للمعطلة من المعتزلة وفروعهم من الأشاعرة. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، صفاته مختصة به تليق بعظمته سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن علوم بني إسرائيل لم تتحرف كلها، لأن هذا الحبر من بني إسرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ببعض صفات الله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك كالمصدق له، يعني ضحك أن اليهود أيضا تعرف هذا وتعرف صفات الله عز وجل. لذلك أخبرنا الله عز وجل أن اليهود لم يحرفوا كل التوراة، وإنما حرفوا كثيرا من التوراة. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فحرفوا كثيرا من التوراة، خصوصا ما لهم فيه هوى. هم كانوا يعرفون يعني في التوراة أنه مهاجر خاتم المرسلين والنبيين المدينة، فمن أجل هذا هاجروا من أدرعات يعني من درعة بالشام إلى المدينة، ووجدوا يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة عندهم في التوراة، دلائل نبوته كلها مطابقة للواقع في محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني عندما رأوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم، أن خاتم المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب وليس من اليهود، كفروا به حسدا، لأنهم كانوا يظنون أنه سيكون خاتم المرسلين من اليهود، لأن أكثر الأنبياء من قبل كانوا بعثوا في بني إسرائيل. وهرقل نفسه عظيم الروم عندما سأل أبا سفيان عن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه أبو سفيان بذلك، قال: لأن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. ثم قال: ما كنت أظن أنه يخرج فيكم، يعني ذكر أيام العرب ما لهم قيمة، بدوا غنم وفي الصحراء وما لهم دولة يعني كفارس والروم. لكن سبحان الله، يعني فيهم من خصال الخير ما اصطفاهم الله عز وجل بأن جعل فيهم خاتم النبوة، وجعلهم يعني هم الذين يقومون بنصرة هذا الدين، وصاروا كما قال علامة الجزائر محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، صاروا من رعاة الغنم إلى رعاة الأمم. وهذا يدل ماذا على ماذا يا أخوان؟ ونحن نواجه الآن تحديات الكفار وتمالئهم على قتل المسلمين في فلسطين، هذا يدل على أن المسلمين متى ما أخذوا بدينهم نصرهم الله عز وجل، وصار لهم الظهور مرة أخرى، وصاروا رعاة الأمم. لذلك قال الفاروق عمر رضي الله عنه: نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ومن أسباب، يعني مو هو السبب كله، لكن من أسباب أيضا يعني ضعف المسلمين وتسلط الكافرين عليهم تشبههم باليهود. حنا نتشبه باليهود والنصارى، وبعدين يعني ما لنوم أنفسنا بسبب ضعفنا وتسلط اليهود والنصارى علينا. المهم أن الحسد سبب كفر بني إسرائيل، أن خاتم المرسلين من العرب وليس من اليهود. وإذا كان الحسد يوقع الإنسان في الكفر فإنه يوقع بما هو دون ذلك، ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر من شرور الحسد. أيضا الحديث يدل على فائدة عظيمة في العقيدة وفي الدين عموما، أن من قال كلمة الحق في العقيدة أو في أحكام الشريعة يعني لا يرد الحق الذي قاله من أجل يعني سوء يعني أو ضلال من قاله. يعني هذا الحبر يهودي قال إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انقلع يا اليهودي أنت بعد جاي تعلمنا التوحيد أو تقول في التوحيد. إذا قال اليهودي أو غيره كلمة حق في العقيدة نقولها، لماذا؟ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا بعثوا بالتوحيد وبالعدل وبالنهي عن الظلم. ولذلك قال الله عز وجل في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: جاء بالحق وصدق المرسلين. والشرائع متفقة على التوحيد يا أخوان، لذلك أيضا جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن عجوزا من بني إسرائيل دخلت عليها وقالت لها إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم أنعم أن أصدقها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنها يهودية، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها فقال: نعم يا عائشة، إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. طبعا من استحق العذاب من الكفرة وفسقت أو عصاة المسلمين، لكن فرق بين العذابين، عذاب الكافر دائم ومغلظ، وعذاب المؤمن لا يستمر به في القبر إذا كان يعني عذب في ذلك، ولا قد يعني يعفو الله عز وجل عنه لأسباب كثيرة ذكرناها في الدرس السابق. فهنا أيضا حديث عائشة يدل على ماذا؟ على أن كلمة الحق إذا قالها من قالها فإنها تقبل منه، حتى يعني في كلام فرق المبتدعة، لكن يفرق بين نية من يقول كلمة الحق يريد بها الحق وبين من يقول كلمة الحق يريد بها الباطل. وذلك عندما قال الخوارج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، يعني الخوارج أرادوا بها شر. ولا فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أعظم الناس تعظيما لحكم الله تبارك وتعالى وانقيادا له وعملا به وتحاكما إليه. أيضا من فوائد الحديث بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ضحكه وتبسمه. هنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، هذا وقع منه أحيانا، لكن الغالب أن ضحكه تبسما، وهذا يدل على وسطية المسلم، إنه مو بشرس الطباع متجهم الوجه ولا هو بخفيف العقل مع أدنات شيء يضحك ويكركر. لذلك شوف العلامة عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى عن سليمان عليه السلام عندما سمع كلام النملة التي قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال هذا يدل على كمال أخلاق نبي الله سليمان عليه السلام، فإنه تبسم ولم يكن متجهما شرس الطباع ولم يكن خفيف العقل يعني يضحك يعني غير موجب، ولا أيضا يعني يكون في ضحكه طيش. على كل حال المقصود أن الإنسان يعني ما في شيء يمنعه عن الضحك بحق، لكن يكون بوسطية كما شرحنا في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود سبحان الله قوم بهت، عشان تعرف أيضا يعني في طبيعة هؤلاء الخلق. ولذلك كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول ما يعني وصل المدينة طمأن أهل المدينة بمحتوى دعوته. والراوي لهذه الطمأنينة من أحبار اليهود الذين أسلموا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة قال افشوا السلام، كان في المدينة يهود أيضا، قال افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد فعلمت أن وجهه وجه لا يكذب. رواه أحمد. وأسلم عبد الله بن سلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر اليهود أني أسلم، لأنه كان عالم وكان يردون الأمور إليه، فقال سلهم عني أولا ثم أخبرهم أني أسلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال فما تقولون إن أخبرتكم أنه أسلم؟ قالوا نعيذه بالله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال اليهود هو سيئنا وابن سيئنا. ما بداهم نفس الحجزة. قوم بهت وأيضا قوم معاندون للحق، فيهم عنت مع أنبيائهم فضلا عن خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اليهود قتلت الأنبياء، فلا يستغرب منهم قتلهم للأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين من الفلسطينيين. ويظهر لهم الحق وأيضا يعاندون. جاءوا اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نسألك عن ثلاثة أشياء لا يعرفها إلا نبي. يختبرون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هي؟ قال: ما هو الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ قال: لحوم الإبل. قال: ما هو أول طعام أهل الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. ثم قالوا: بما يكون الولد ذكرا أو أنثى؟ قال: إذا على ماء الرجل ماء المرأة جاء المولود ذكرا، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل جاء المولود أنثى. بهذا اللفظ الحديث في الصحيحين، في زيادة في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء المولود شبها لأبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل جاء المولود شبها لأمه. وما أسلم عامة اليهود، ما أسلم، وما أسلم منهم إلا قليل. بعدين انظروا إلى عدل النبي صلى الله عليه وسلم في معاملتهم، ليتهم هم يتذكرون أساس ينصفون الناس في معاملتهم. كان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أول من غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة صالحهم صلح موادعة، يعني من غير جزية. كان في أول الإسلام لم تفرض الجزية بعد، فصالحهم صلح موادعة، فغدرت يهود بنو قينقاع أولا. شوفوا عدل النبي صلى الله عليه وسلم، أجل النبي صلى الله عليه وسلم بين أجل بني قينقاع ولم يجل كل اليهود، يعني اللي وقع منهم الغدر فقط. ثم بعد غزوة أحد غدر بنو النضير، فأجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير. ثم بعد غزوة الأحزاب، شوف حتى بينهم سنين، غدر بنو قريظة، يهود بني قريظة، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب. والآن يعني ترون يعني جنون اليهود وحنقهم على المسلمين في فلسطين. الفلسطيني بلد محتل يقاتل دون وطنه، إذا نيته هذه من نيته أيضا، وهو يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ووطن وطن إسلام، هذا جهاد يا أخوان. لأن القتال دون وطنك أيضا فيه عزة للمسلمين وسيادة للمسلمين على أراضيهم وحفظ ثرواتهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. الفلسطينيون يؤذون كل يوم بسبب تسلط اليهود عليهم. الجنود اليهود أنفسهم يعني يذكرون نوع إرهابهم وظلمهم للفلسطينيين، والله ما يطيقه أحد ولا يصبر عليه أحد. يقول هذا اليهودي، وترى الحين موجود في اليوتيوب الناس يشاهدونه. يقول هذا الجندي اليهودي يقول حنا زامنا ليل في الضفة من المساء إلى الصباح، يقول ما عندنا أوامر ولا عندنا معلومات استخبارية عن بيت معين أنه يمثل إرهاب لبني إسرائيل وللدولة اليهودية. يقول لكننا ندخل بيت بيت بدون معلومات استخبارية وبدون أن يقع منهم أي شيء، ونرهبهم بقوة السلاح. يقول ندخل مجموعة من الجنود على البيت وهم آمنون في آخر الليل، ونفتش البيوت ونرهبهم بأنواع المعاملة السيئة. يقول وهكذا ننتقل من بيت إلى بيت من غير أن يقع منهم أي شيء. هذا من يصبر عليه يا أخوان؟ طيب عندما ينتصر الفلسطيني نفسه من هذا الظلم، هذا يقاتل دون أهله وماله ووطنه، وطن إسلام يا أخوان. وهذا القتال مقصوده سيادة المسلمين على أراضيهم، وبذلك أيضا تكون كلمة الله هي العليا. أما إذا صارت كلمة بني إسرائيل هي العليا، ما صار يعني هذا لعز الإسلام ولا لتكون كلمة الله هي العليا. فالفلسطيني قاتل هؤلاء الغزاة، جاء اليهود وكل واحد فلسطيني قتلوا، ما تركوا لا أطفال ولا نساء ولا شيوخ ولا كبار سن ولا مدني، أي واحد اقتل، لأن هذا عنده في عقيدتهم منهجه، نسأل الله العافية. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني عندهم في عقيدتهم ومنهجهم اليهود أنهم ما عليهم في العرب سبيل، يعني ما عليهم إثم في ظلم العرب في أي شيء. نبي من أنبياء الله فيمن سبق كما جاء في صحيح البخاري قرصته نملة فحرق مملكة نملة، فقال الله عز وجل أفلا نملة، يعني النملة اللي قرصتك كان يعني على ما قاله انتصرت منها، مو بكل النمل. لكن الإنسان يعني يعرف اللي يعرف اليهود ما يظن أنه يعني راح ينتصف منهم من أنفسهم، وإنما يعني لابد أن يأخذ المسلمون بأسباب جهاد اليهود والدفع عن أنفسهم وبأسباب تحرير فلسطين والأقصى. وصل اليهود إلى حالة ما يمكن السكوت عليها، تجي قوات مدججة بالسلاح من الجنود الإسرائيليين ومعهم المتطرفون من ضلالهم، ويدخلون المسجد الأقصى بقوة السلاح ويطردون الفلسطينيين المسلمين اللي يصلون فيه، ويدخل اليهودي على أساس يؤدي الشعائر البدعية والكفرية. كل مقدمات لتهويد المسجد الأقصى ولهدمه أيضا، عقيدتهم الضالة الباطلة هي سبب التطرف، لأنهم يريدون إقامة هيكل سليمان وهدم المسجد الأقصى، وهذا ما راح يسكت عنه المسلمون، لن يسكت عنه المسلمون. ولذلك إذا ما تتغير عقائدهم الباطلة إلى العقائد الصحيحة سيبقى هذا الصراع ما ينتهي، ولا بد أن ينتصر الحق على الباطل وأن ينتصر التوحيد على الشرك. لكن الله عز وجل يستعمل عباده في إعلاء كلمته ونصرة هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى القوي العزيز أن يهيئ أسباب تحرير فلسطين وبلاد المسلمين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين على اليهود الظالمين، وأن يجعل تدمير اليهود في تدبيرهم. آمين آمين آمين. وأن ينتصر الله من ظلم اليهود للفلسطينيين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: الأولى تفسير قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
إذا كانت الأراضي في قبضة الله عز وجل وهي مخلوقات عظيمة، فهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. ومن عرف عظمة الله تبارك وتعالى يعني أتى بأسباب الرضا سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها.
يعني يريد أيضا شيخ الإسلام محمد الوهاب في هذه الفائدة أن يبكت المبتدعة الذين ينكرون ما يثبته أهل الملل. نعم.
الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك.
إذن الشرائع متفقة على إثبات التوحيد. نعم.
الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
وضحكه صلوات الله وسلامه عليه تصديقا لما أخبر وإيمانا بما أخبر، لأنه هذا مما أيضا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى.
نعم، التصريح بذكر اليدين ورد في القرآن أيضا وليس في السنة فقط. قال الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وذكر الله عز وجل ذلك في الرد على اليهود. يعني شوف أيضا من اليهود من تنقص الله عز وجل في صفاته. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: بل يداه مبسوطتان في مقام الرد على وصف اليهود لله عز وجل بغل يديه، قال: لو كان لله أكثر من يدين كان ذكرها الله عز وجل. وهذا يدل على أن العدد الاثنين في ذكر اليدين هو الاستقصاء العدد، والمقصود يعني باليد الأخرى أنك يعني ذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، يعني اليد اليمنى الأخرى، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. نعم.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
لفظة الشمال وردت في صحيح مسلم، ومعناها يعني اليد الأخرى، وإلا فكلتا يدي الله عز وجل يمين. نعم.
السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك،
لأنه يعني يحصل ظهور ملك الله عز وجل في الآخرة أكثر من في الدنيا مع ظهوره في الدنيا، لكن في الدنيا يتكبر المتكبرون والجبارون يمني الله عز وجل لهم، ومنهم من يعاجله بالعذاب والعقاب، ومنهم من يملي له ليزداد إثما. وأما في الآخرة فالكل خاضع لله عز وجل، فلا يعني كبر لأحد في الدار الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم.
الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم.
يعني سبحان الله، إذا السماوات والأراضين يعني هذه المخلوقات العظيمة يعني كخردلة في كف أحدنا بالنسبة لله عز وجل، فهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه مهما يعني ذكرنا من كمال صفات الله عز وجل بحسب علمنا وبحسب ما أخبرنا الله عز وجل عن نفسه، فإن الله عز وجل أعظم من ذلك، يعني فوق ما يتخيله الإنسان. ولذلك يعني انظر إلى حديث إن الله نور وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني جلال وجهه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. لذلك لا أحد يطيق أن يرى الله عز وجل في الدنيا ولا يستطيع ذلك، لكن الله عز وجل يجعل في المخلوق من القوة في الدار الآخرة ما يرى الله عز وجل عيان. نعم.
التاسعة، عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات.
لا شك أن هذه المخلوقات أيضا تتفاضل في عظمتها، والعرش أعظم من الكرسي أيضا. نعم.
العاشرة، عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي.
نعم، ولذلك هو عرش عظيم مستوى الله عز وجل عليه، وهذا مما يعني يظهر الله عز وجل به كمال ملكه، وهو استواء حقيقي، يعني لأن الله عز وجل على العرش وهو خالق العرش، واستوى عليه وعلى عليه من غير حاجة، لكن هو لتفرده بالكمال استوى على العرش الذي خلقه وجعله سقفا للجنة. نعم.
الحادي عشر، أن العرش غير الكرسي.
نعم، الكرسي مقدمة للعرش.
الثانية عشر، كم بين كل سماء إلى سماء؟
مسيرة 500 عام.
الثالثة عشر، كم بين السماء السابعة والكرسي؟
مسيرة 500 عام.
الرابعة عشر، كم بين الكرسي والماء؟
مسيرة 500 عام.
الخامسة عشر، أن العرش فوق الماء.
نعم، هو العرش أعلى المخلوقات. نعم.
السادسة عشر، أن الله فوق العرش.
الله عز وجل فوق العرش، فهذا يدل على صفة الله عز وجل وهي العلو. قال الله تبارك وتعالى: وهو العلي العظيم. نعم.
السابع عشر، كم بين السماء والأرض؟
كم بين السماء والأرض؟ يعني بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام. نعم.
الثامن عشر، كثف كل سماء 500 سنة.
وهذا يدل على أن السماوات مخلوقات عظيمة. نعم.
التاسع عشر، أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة.
وهذا يدل أيضا على كمال علو الله عز وجل. شوف كل هذه المخلوقات كم بينها من العلو، والعرش هو أعلى المخلوقات والله عز وجل فوق العرش، فهذا يدل على كمال علو الله تبارك وتعالى. ونحمد الله عز وجل على تيسير أسباب شرح كتاب التوحيد، وأرجو أن أكون يعني قد وفقت في شرح هذا الكتاب. وجزى الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عن الإسلام خيرا في تأليف هذا الكتاب، فإنه من أنفع المتون في شرح العقيدة وفي بيان التوحيد والتحذير مما يضاده من الشرك. وهذا الكتاب من أفضل المتون في العقيدة، خصوصا في مسائل توحيد العبودية، وإن تضمن أبوابا من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية ومسائل القدر التي هي من التوحيد. وأيضا هذا الكتاب يعني من خصائصه وفضائله أنه يعني ميسر في تأليفه، اتبع الأسلوب القرآني في تعليم الله لخلقه يعني دينه، قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فترى كتاب التوحيد يعني من يسره، يعني ما فيه تكلف الفلاسفة والمبتدعين الذين يوعرون الطريق على الناس في فهم الدين، فضلا عن يعني جهلهم بالدين ويعني ابتداعهم فيه وتحريفهم له. أما كتاب التوحيد فمحتوى دل على فضله وصحة اعتقاده، كل باب تراه يعني فيه آية وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عن الصحابي، وأحيانا قليلة فيه ذكر كلام بعض العلماء في شرح مسائل هذا الباب، وفيه أيضا يعني مضمن في كثير من أبوابه آثار عن الصحابة والتابعين في مسائل العقيدة. فهذا الكتاب سبحان الله ينتفع منه كل المتعلمين بحسب اختلاف طبقاتهم وعلمهم، فيستطيع أن يقرأه العالم وينتفع به، وطالب العلم والعام كلهم يستطيع الانتفاع منه. وهذا من يعني من توفيق الله للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، بحيث أنه والله المقصود هو أن ينتفع الناس كلهم وأن يهتدي الناس كلهم ب يعني محتوى هذه العقيدة المباركة. فجزى الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عن الإسلام خيرا، وكان تأليف هذا الكتاب مع بقية مؤلفات شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من أسباب استنقاذ الناس في الشرك وتجديد عقيدة التوحيد في جزيرة العرب، وإلا كان الناس من أول يستغيثون بالموتى وعندهم غلو في موتى في قبور الموتى والصالحين، ومنهم من يتبرك بالشجر والحجر، ويعني أنواع من كان الناس في يعني في أنواع من الشرك التي لا يزال بعض الناس فيها، مثل تعليق التمائم والحلف بغير الله والرياء وإتيان السحرة والكهان وغير ذلك، يعني مما يعني لا يجهل من يعرف واقع عوام المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقنا وإياكم للتواصي بالحق والدعوة إلى التوحيد وتعليم الناس ما أوجبه الله عز وجل علينا من أدائه من العلم للناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسر يا شيخ. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في تأليفه لأربع مصنفات في التوحيد من الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، لكل كتاب منهما منهج مختلف في التأليف؟
منهج شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب سبحان الله واحد، يعني من جهة استعمال السلوك الميسر، ثانيا منهجه استقرائي في شرح العلم مثل يعني القواعد الأربعة، الوصول الستة، الوصول الثلاثة، يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها وهي يعني تذكر المنهج الاستقرائي في العلم، تقول: في بريرة ثلاث سنن، وهكذا يعني. وأيضا يعني دائما تجده في مصنفاته حريص على تبيين الأهم والمهم في دين الله عز وجل وما يحتاجه الناس من تبيين التوحيد وشرحه والتحذير مما يضاده من الشرك. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: لو يكون هناك توجيه أو وصية لطلاب العلم ودعاة التوحيد.
والله هي الوصية لعامة المسلمين، وهي ما أوصى الله عز وجل به الأولين والآخرين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كلمة التوحيد هي أساس كلمة التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والواجب على جميع المسلمين يعني تبيين العلم وتبيين الحق وهداية الناس إليها وهداية الناس إليه، وأرفق بالناس في تعليمهم يعني مسائل الدين، وفي تبيين التوحيد لهم وتحذيرهم مما يضاده، ويعني مع الصبر وحسن الظن بالله عز وجل يتحقق كل ما وعد الله عز وجل به من ظهور هذا الدين، ظهوره بالعلم وظهوره بالسيف، كما قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم.
تذكير بالدرس القادم. إنه
الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في شرح كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين.